بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى والذين يتوفون منكم، أي يموتون ويتوفى آجالهم، وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا، والإنسان لا يموت إلا بعد أن استكمل أجله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فلا يمكن أن يموت إنسان أو يقتل قبل حلول أجله، سواء كان صغيرا أو شابا أو كبيرا. ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا، يتربصن أي ينتظرن، هذا أمر هو خبر بمعنى الأمر، بأنفسهن 4 أشهر و10، أي يعتدون بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخت ب4 أشهر و10، وإن كانت في ترتيبها وتلاوتها وقراءتها قبلها، لكن هي ناسخة لها. وإنما قال 10 بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي، فيقولون صمنا 10، والصوم لا يكون إلا بالنهار. وقال المبرد: إنما أنث العشر لأنه أراد المدة، أي 10 مدد، كل مدة يوم وليلة، وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10. إذا المرأة المتوفى عنها زوجها والتي ليست بحامل، سواء كانت صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو كبيرة آيسة، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. هذا دليل وجوب العدة عليها. وأما الحامل فعدتها بوضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء قلت المدة أو كثرت، كما ذكر هنا أنه قول جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم، حتى لو توفي زوجها في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها، لأن عدتها تنتهي بوضع حملها. وهكذا يؤيد ذلك قصة تلك المرأة سبيعة الأسلمية، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لها بالزواج بعد أن وضعت، والآية واضحة ودليل ذلك، يعني والدليل واضح في هذه الآية. وأما قول ابن عباس فهو قول مرجوح، ومعنى آخر الأجلين أن المرأة إذا كانت العدة لها، يعني إذا لم يبقى لوضع حملها إلا أقل من 4 أشهر فإنها لا تعتد بوضع الحمل، وإنما تعتد ب4 أشهر و10. فلو توفي زوجها وهي في الشهر مثلا 7 أو 8 بقي شهر على المعتاد من الولادة، فابن عباس يقول لا، لابد أن يحسب لها من يوم موت زوجها 4 أشهر و10. وإذا كان وفاة زوجها في أول الحمل فإنها تعتد بالحمل. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، خطاب للأولياء فيما فعلن في أنفسهن، أي من اختيار الأزواج دون العقد، فإن العقد إلى الولي، يعني وليس المراد به فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن أنهن يزوجن أنفسهن بغير أوليائهن، إنما المراد به في الاختيار الزوج، وأما العقد فإنه يكون بوليها. فإن العقد إلى الولي، وقيل فيما فعلنا من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، أما المعتدة عن الطلاق ففيها نظر، ففيها نظر، أي أنها هل تحد أو لا تحد. قال فإن كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة، لأن لها أن تضع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، لأن الأصل أن المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين أنها لا تخرج من بيت زوجها. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يجوز لكم أن تخرجوهن ولا يجوز لهن الخروج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم بين الحكمة بعد ذلك، أن المرأة إذا بقيت في مدة العدة عند زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا فإنه قد يراجعها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذه من الحكم في بقائها عند زوجها، فلها أن تتزين له، وإلا أنه لا يواقعها إلا إذا عزم رجعتها، وإلا فهي كسائر شأن الزوجة إلا في القسم. يلحقها كما قال أهل العلم في حال رجعتها، في حال عدتها الرجعية يلحقها طلاقه وظهاره وغير ذلك مما يتعلق بالزوجة. قال لأن لها أن تضع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان، أحدهما عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة، والثاني وهو الأرجح لا إحداد عليها وهو قول عطاء وبه قال مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فالحديث فيه على ميت فهو مقيد بالميت، فالإحداد خاص بالمرأة التي توفي عنها زوجها، أما المطلقة فإنه لا إحداد عليها، والإحداد غير العدة، الإحداد ترك الزينة، ترك الزينة وترك الطيب والبخور غير ذلك مما هو من شأن الزينة من الحلي والخضاب، وتبقى وتمكث في بيت زوجها مدة إحدادها. طيب هذا السؤال عند من؟ عندك يا سعيد، رجل عقد على امرأة تزوجها بغير، يعني ما زالت عند أهلها لم تزف إليه، ثم توفي عنها، فهل عليها عدة؟ ها؟ طيب والآية في سورة الأحزاب ها؟ منسوخة؟ ها أبا يحيى لم تنسخ، فكيف؟ ما دخل بها؟ توفي عنها وما دخل بها؟ ما تعتد؟ ها؟ تعتد؟ طيب كيف بآية الأحزاب؟ أحسنت، آية الأحزاب في شأن الطلاق وليست في الوفاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فإن عليها العدة لهذه الآية ولحديث من؟ حديث من في بلوغ المرام تحفظونه، هذا كتاب فقه، هذه مسائل فقهية، لا عند عمر، أين عمر؟ ما هو الدليل يا عمر؟ ها؟ ما هو الدليل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن عليها العدة؟ ولها الميراث؟ ها؟ ها تحفظه، تحفظ الدليل، ها عبد العلي؟ ها؟ حديث ابن مسعود، نعم حديث ابن مسعود حين سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال لها عليها العدة ولها الميراث، لها مهر، ولم يسمي لها الصداق، نعم لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. وبعد ذلك قام رجال من أشجع مع قرب سنان وذكروا أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالمرأة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها العدة ولو كانت غير مدخول بها. طيب عندك يا حسن، في مثل هذه الحالة فهمت المسألة هذه التي ذكرناها الآن، ما دخل بها وتوفي عنها فدفع لها مهرا، دفع لها مهرا ومات، هل يعاد هذا المهر لأوليائها أو لا يعاد؟ رجل قالوا عليك الآن تدفع 2 مليون مهرا، طيب ثم عقدوا له ومات، فهل يعاد المهر لأوليائه؟ ماذا؟ ما سمعت. يعاد ما يعاد يكون للمرأة؟ نعم كل المرأة هذا مهر، هذا مهر ما يعاد. كيف يعاد؟ المرأة العقد صحيح، العقد صحيح، ما يقال ما زفت له، خلاص هذا عقد صحيح ولا في إشكال. وذكرنا لكم مسألة تذكرونها ولا قرأناها لكم من فتاوى اللجنة الدائمة، إن رجلا من الصومال قدم سؤالا وأنه دفع، يعني كان المهر عليه 10 جمال، قال أو 5، قال فدفعت كذا وكذا، والآن يعني يريد يفهمهم، قل الآن أنا قلت لهم أنه لا يجوز لكم الآن ما يطالبوني بقية الإبل، وأنا أقول لهم لا أنتم تعيدون التي عندكم، قالوا لا يجب عليك أن تكمل ما بقي. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات، وليس المراد به كل معتدة يجوز تعريض في حقها، هذا المراد به في حق المتوفى عنها زوجها، والمطلقة 3 على الراجح، وأما المعتدة من الوفاة فهذا بالإجماع أنه يجوز التعريض في حقها، أي النساء المعتدات. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام بما يفهم، بما يفهم السامع مراده من غير تصريح، والتعريض بالخطبة مباح في العدة، وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج. لكن هذا شبيه بالتصريح، يقول: وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال عجبني. قال: ولا الذي بعدها شد، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني. والمرأة تجيب بمثله إن رغبت فيه، والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة، هذا بالإجماع غير تصريح. أما المعتدة عن فرقة الحياة ينظر، يعني هناك تفصيل فيها، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت من نكاحها كالمطلقة 3 والمبانة باللعان والرضاع فإنه يجوز خطبتها تعريضا، يعني لأنها لا ترجع إليه، طلقها 3 ما تحل له إلا بعد نكاح آخر، زوج آخر، إذن فهي لا ترجع إليه، فيجوز التعريض في حقها. والمبانة باللعان والرضاع فإنه يجوز خطبتها تعريضا، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة 3، والثاني لا يجوز، لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية، لا يجوز للغير تعريضا بالخطبة، وهو قوله تعالى: من خطبة النساء. الخطبة التماس النكاح، وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة، وقال الأخفش: الخطبة الذكر، والخطبة التشهد، كأن الخطبة. طيب، فيكون معناها فيما عرضتم به من ذكر النساء، نعم خطبة ذكرهن، والخطبة التشهد. فيكون معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من نكاحهن. يقال أكننت الشيء وكننته لغتان. قال ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي، وكننته سترته. قال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدهن سرا، اختلفوا في السر المنهي عنه، فقال قوم هو الزنا، وقال زيد بن أسلم: أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك. وقال مجاهد: هو قول الرجل: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال الشعبي والسدي: لا يؤخذ ميثاقها ألا تنكح غيره. وقال لا يأخذ الزوج ميثاقها. وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. قال الشافعي: السر هو الجماع. وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشبه ذلك. قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. قوله تعالى يعني ليس المراد، ولا يفهم من هذا أن المراد به أن الرجل يخلو بالمرأة، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ونهى عن الدخول عن النساء على النساء، إياكم الدخول على النساء أي غير المحارم، ولكن تكون الخطبة من وليها أو بإرسال امرأة إليها ونحو ذلك إذا كانت الخطبة، إن كانت تعريض فكذلك. وأما الخطبة في حال العدة كما سمعت فإنه لا يجوز التصريح بالخطبة لا في حق المتوفى عنها زوجها ولا في غيرها، حرام الخطبة للمرأة وهي في حال العدة. وأما الزواج فهو أبعد وأبعد، فبعضهم لجهله ما يدري هذا الحكم، كما ذكروا مسألة قبل أيام أن رجلا طلق امرأته أو توفي عنها فذهبت مباشرة خطب آخر وتزوجت وهي في العدة، لا يدري الزوج ولا المرأة ولا أهل القرية أنه حرام. هذا أمر عجيب. وبعد أن مرت سنة وولدت له توفي هذا الرجل فيتسأل عن العدة، ما في عدة، الزواج باطل من أصله، ليس عليها عدة لأنها غير زوجة، ليست زوجة شرعية، والنكاح نكاح شبهة والولد ولد شبهة يعني شرعي، لكن ما دام أنهم لا يعلمون هذا كما سمعت. وهذا من الجهل المطبق، الجهل المطبق أن يصل الإنسان به الحال إلى هذا أنه لا يعرف أن المرأة إذا كانت في حال عدة لا يجوز أن تتزوج. قال قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تحقق العزم على عقد النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة. سماها الله كتابا لأنها فرض من الله، فقوله تعالى: كتب عليكم أي فرض عليكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي فخافوا الله، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة، كأن لا يعاجل بالعقوبة. المهم أن هذه الآية تدل على ماذا؟ جواز التعريض بالخطبة لمتوفى عنها زوجها، ولا يجوز التصريح بالخطبة والعقد من باب أولى، وهذا محرم بالإجماع. وإذا تزوجت المرأة في حال العدة فإن العقد باطل والنكاح باطل، ولا يحتاج إلى طلاق. لو تزوجها في حال العدة وعقد عليها في حال عدة فالنكاح مفسوخ باطل من أصله، لا يحتاج إلى طلاق. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.